www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذكرنا أن وجوه الجمع التي ذكرت بين طائفتين من الروايات، وهما الطائفة التي ربما يظهر منها إباحة الخمس مطلقة، والطائفة الأخرى التي يظهر منها عدم إجازة الإمام للتصرف في الخمس مطلقة. وجوه الجمع اللي ذكرناها كانت ثلاثة، منها لصاحب الحدائق، وهو أن الروايات المبيحة هذه ناظرة إلى سهم الإمام، والمحرمة ناظرة إلى سهم السادة، فلك أن تتصرف في سهم الإمام دون سهم السادة. هذا رأي صاحب الحدائق. صاحب المستند ذهب إلى أن الروايات المبيحة ناظرة إلى من تقل إليك من غيرك غير مخمس، والمحرمة ناظرة إلى ما تعلق بك ابتداء من خمس أرباح المكاسب، أو معدل استخرجته، أو ركاز حصلت عليه، أو ما أشبه. والوجه الثالث لصاحب الفقه، وهو أن الروايات المحللة ناظرة للمناكح والمساكن والمتاجر، والمحرمة ناظرة لغير ذلك. فبدأنا برأي صاحب المستند، حيث أنه قال الروايات التي تدل على الإباحة مطلقة هي مجموعة من الروايات، فذكر منها رواية وتحدثنا عنها بعض الحديث، ثم ننطلق للرواية الثانية حسب استدلال المستند. هنا في المستند يقول، نقرأ العبارة من نفس الكتاب حتى نشوف بعدين هل يمكن الاستناد إلى هذه الرواية أم لا. يقول: أما الطائفة الأولى اللي عبر عنها بيظهر من جملة من الأخبار إباحة الخمس للشيعة إباحة مطلقة بلا قيد ولا شرط، وأنهم في حل منح لا يجب عليهم أداؤه بتاتا. هاي الطائفة الأولى استدل لها بالروايات. الرواية الأولى صحيحة الفضلاء وقد مضت. الرواية الثانية ونحوها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه سلام الله أنه قال إن أمير المؤمنين عليه صلوات الله وسلامه حللهم من الخمس، يعني الشيعة، ليطيب مولدهم. هذه نص الرواية، إن أمير المؤمنين عليه سلام الله حللهم من الخمس، يعني الشيعة. هل هذه يعني كلام زرارة؟ قد يكون ظاهرها ذلك، وقد يكون للإمام الباقر عليه السلام، لكن الظاهر لعله شرح زرارة لكلام الإمام. هاي كلمة يعني الشيعة. نكرر كلام الإمام الباقر عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام الله حللهم من الخمس، يعني الشيعة ليطيب مولدهم. إذن هذه الرواية صاحب المستند اعتبرها من الطائفة الأولى. نحن لنا تأمل في الاستناد إلى هذه الرواية باعتبارها من الطائفة الأولى، يعني من الروايات الدالة على التحليل مطلقة. لماذا؟ نقول ببيان مبسط ثم ببيان معمم أو محقق أكثر. نقول الغاية تحدد ذا الغاية، وهنا في الرواية ليطيب مولدهم هي الغاية، فهي تحدد ذا الغاية اللي هو حللهم. إن أمير المؤمنين الرواية هذه حللهم من الخمس شنو؟ ليطيب مولدهم، هذه غاية، فقد حددت ذا الغاية، يعني حللهم من الخمس، يعني شنو؟ يعني فيما يتعلق بطيب المولد وبطيب الولادة. مثال للتوضيح، فهو كقول الزوج لزوجته: أجزت لك السفر لتحجي. الغاية لتحجي أو لتطلبي العلم، هذه الغاية تحدد ذا الغاية، أجزت لك السفر. فلا تستطيع أن تقول أجاز لي السفر مطلقة، لأن الأصل في أل في الألف واللام أنها للجنس. صحيح الأصل في الألف واللام أنها للجنس، لكن الغاية تصرفها إلى العهد الذهني في المقام. فبناء على هذا، هذا مثال واضح: أجزت لك السفر لتطلبي العلم. فلا تستطيع أن تتشبث بقوله أجزت لك السفر بإجازة السفر مطلقة. ليش؟ لأنه الغاية حددت ذا الغاية لتطلبي العلم. المقام من هذا القبيل. الإمام يقول عليه السلام أن أمير المؤمنين حللهم من الخمس مطلقة، ألف لام الجنس لا، لأن أكو غاية فتحدد الألف واللام أنها ألف لام العهد الذهني. حللهم من الخمس ليطيب مولدهم. إذن هذا أولا، الغاية تحدد ذا الغاية. بل نقول إن كون ذا الغاية أعم مع كون الغاية أخص مستهجن. يعني واحد يشرع حكما عاما لغاية أخص، هذا مستهجن. مثاله للتوضيح: كما لو قال المولى لعبده الشارع قال لنا أجزت لك الربا، هذا المثال منطبق على المقام، لأنه الربا حرام بالعنوان الأولي، جائز بالعنوان الثانوي للاضطرار، يعني أن تأخذ الربا لإجراء عملية جراحية ضرورية مثلا. المقام أيضا هكذا، الخمس أكله حرام إلا لو أباحه الإمام. فلو المولى قال أجزت لك الربا لتجري عملية جراحية، هاي الغاية فورا حددت ذا الغاية، ولو لم تحددها لكان مستهجنا. يعني يقول أجزت لك الربا يعني مطلقة، ليش؟ حتى تجري عملية جراحية، ما عدا ذلك أيضا حلال لك. مو معقول أصلا هذا الكلام في الفهم العرفي. أجزت لك الربا لتجري عملية جراحية، فلتجري عملية جراحية اللي هي الغاية الخاصة، لو لم تخصص أجزت لك الربا، يعني الربا في غير حاجتك للعملية الجراحية أيضا قد أجزته لك، هذا مستهجن. هذا البيان اللي حتى الآن ذكرناه كان بيان مبسط عرفي، لكن الآن ننتقل إلى البيان الدقي في الموضوع، في قضية في بحث الغاية. هذا التفت إلى لأنه شوية دقيق، وهذا البحث اللي الآن نشير له له موضوعيته في محله وله طريقيته في المقام. هذا اللي نقوله تحقيق ما قلناه حتى الآن بشكل أكثر علمية. لاحظوا الغاية في مقام الثبوت، أول نبحثها ثم نبحثها في مقام الإثبات حتى نفهم كلام الإمام ليطيب مولدهم يعني شنو. هذا فقه الحديث الآن على ضوء بحث أصولي. الغاية في مقام الثبوت نبحثها بإيجاز، ثم في مقام الإثبات بإيجاز في الجانب اللي يرتبط بينا مو في كل الجوانب. أما في مقام الثبوت فالغاية تارة تكون غاية للموضوع، هذا مو مربوط بينا، لكن نمثل له لكي نفهم حدود الموضوع لكي يتضح أكثر. الغاية تارة تكون غاية للموضوع، تارة تكون غاية للمتعلق وهو الفعل، تارة تكون غاية للحكم. هذا موطن الشاهد الآن. الأمثلة لذلك بشكل سريع خلوها في بالكم، لأن البحث مهم وسيال في مختلف الأبواب الفقهية. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ثم أتم الصيام إلى الليل. هاي الغاية، غاية لماذا؟ للمتعلق اللي هو الفعل اللي هو الصيام، الصيام فعلك أو إتمام الصيام. إذن الغاية تارة تكون غاية للمتعلق، ثم أتم الصيام إلى الليل. الغاية غاية، يعني الصيام إلى الليل هكذا، فالغاية غاية للمتعلق. تارة تكون الغاية غاية للموضوع: اغسلوا وجوهكم وأيديكم شنو؟ إلى المرافق. هذه غاية الموضوع، يعني موضوع الوضوء هو اليد، فنغسل إلى وين؟ إلى المرافق. هذا إلى بحث شوية، كلامي لطيف بس نترك إذا صار عندنا وقت آخر شيء نشير، لأنه بحث خلافي سني شيعي مهم، وأكو بيان لطيف لدفع ما توهموه، إذا صار وقت بعدين نقوله. إذن الغاية في اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق غاية الموضوع. هل قسمين مو مربوط بكلامنا؟ لذا ما يتوقف عندهم. القسم الثالث اللي هو محل الشاهد، أن تكون الغاية غاية الحكم، كقوله شنو؟ كل شيء لك حلال، حتى، أي حتى شنو غاية الحكم اللي هو حلال، مو غاية الموضوع اللي هو الشيء. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أو كل شيء لك نظيف، أي نظيف حكم أيضا، حكم وضعي، حتى تعلم أنه شنو؟ قذر. إذا كانت الغاية غاية الحكم فلا شك عند أصولي وغيره في أن الحكم ينتفي بانتفاء الغاية، وإلا لم تكن غاية، يعني كان لا هو، وإلا لم تكن. يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، فإذا حتى لو علمت بأنه حرام يبقى حلال، هذا خلاف المتعقل من اعتبارها غاية ونقض للغرض كاملا. المهم هذا كلام ما في شك، هذا اللي الآن قاعد نقوله. زين، هذا الكلام حتى الآن كان في مقام الثبوت، تمهيد لمقام الإثبات وكلام الإمام عليه السلام هنا. أما في مقام الإثبات فأكو تفصيل، شق ما يرتبط بما نحن فيه نشير له بدون تفصيل، والشق اللي يرتبط نوضحه لأنه ينطبق على المقام تماما. الغاية في مقام الإثبات تارة تكون غاية للهيئة، هذا ما أربط بكلامنا الآن فنترك. تارة تكون غاية للمادة، يعني مادة التحريم والتحليل وما أشبه ذلك. هذا له صورتان. إذن الآن كلامنا في مقام الإثبات أكرر: وما لو كانت الغاية غاية للمادة لا للهيئة، فهنا يعني مثل حرم أوجب أو أحرم أو أوجب، فهنا إذا المتعلق لم يكن مذكورا فبلا شبهة أيضا حسب مبنى أيضا التنقيح، فبلا شبهة الغاية لها مفهوم ها هنا. مثل شنو؟ اللي هذا الكلام اللي نمثله راح ينطبق على موردنا 100%، كقولك بأنه، نمثل هكذا مثال حتى يكون المثال دقيق. لو قال الشارع: يحرم الخمر إلى أن يضطر المكلف إليه، الحكم الآن من وين استفيد؟ من الهيئة أو من المادة؟ من المادة استفيد، لأنه قال يحرم. تارة يقول لا، لا تفعل، تارة يقول يحرم. الحكم هنا قد استفيد من مادة الكلام، المتعلق أيضا مو مذكور، لأن المتعلق هو الفعل، قال يحرم الخمر ما قال يحرم شرب الخمر. دققوا هاي فروق دقيقة. فإذا كان المورد من هذا القبيل يعني قال يحرم الخمر إلى أن يضطر المكلف إليه، هنا الغاية بلا شك أيضا لها مفهوم. يعني شنو؟ يعني أنه إذا اضطررت إليه فلا حرمته. وإذا تجون ننقل لكم عبارة، لأنه كلامنا في الإشكال على التنقيح أن هذا خلاف مبناء الأصولي، عبارة التنقيح في هذه الصورة اللي الآن كان كلامنا حولها أنه في مقام الإثبات، وأن الحكم اللي هو الحرمة مثلا مستفاد من مادة الكلام والمتعلق موجود، المصباح هكذا يقول فلا شبهة في ظهور الكلام في رجوع القيد إلى الحكم. بعدين تقدرون تراجعون المصباح. فبناء على هذا، هذه الصورة حسب رأي المصباح وحسب الرأي المنصور لا إشكال في أن لها مفهوما. نعم، الصورة الأخرى المصباح يفصل فيها أنه لو كان الحكم مستفادا من المادة والمتعلق كان مذكور، مثلا في المقام بدل ما يقول يحرم الخمر لو قال يحرم شرب الخمر، فهنا يقول بأنه الأمر مجمل يكون عندئذ وماكو مفهوم. هاي الصورة الثانية مو مربوطة بنا، لذا ما يتوقف عندها. نقول هذه الرواية التي تلوناها عليكم اللي استند إليها في الطائفة الأولى من قبيل الشق الثاني في الكلمات، يعني ما كان الحكم، زين دققوا، ما كان الحكم مستفادا من مادة الكلام واحد، ولم يكن المتعلق مذكورا اثنين، مثاله اللي ذكرنا الآن يحرم الخمر، لا ما نذكر المتعلق حتى نبقى على رأيه، وإن كنا احنا ما نوافق على رأيه، يعني هذا التفصيل لا نقبله، لكن ذاك بحث مبنائي، نبقى على رأيه ونناقشه على حسب مبناه. احنا رأينا ماكو فرق سواء ذكر المتعلق أو لم يذكر المتعلق، فإن الغاية لها مفهوم فيما لو كان الحكم مستفادا من المادة. هذا نقاشنا المبنائي، لكن احنا الآن على مبناه نتكلم، ما نحتاج إلى نقاش مبنائي. يحرم الخمر إلى أن يضطر المكلف إليه، الحكم استفيد من المادة اللي هي يحرم، مو من الهيئة اللي مثلا لا تشرب أولا. ثانيا المتعلق غير مذكور، فهنا المفهوم قطعا موجود، هذا الكلام اللي التزم به وبتعبير لا شبهة في المصباح ينطبق على هذه الرواية اللي الآن احنا بصددها انطباقا واضحا جليا، فالمفهوم قطعي. الرواية شنو كانت؟ نكررها مرة ثانية، صحيحة زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس ليطيب مولدهم. إذن أولا هنا الحكم من وين استفيد؟ من المادة، حللهم ومن الهيئة. إذن هذا الشرط الأول للسيد الخوئي موجود. بعد ذلك المتعلق محذوف، ما قال حللهم من التصرف، المتعلق يعني الفعل في مقابل الموضوع في الأمثلة السابقة، يتضح لنا منطبق على المقام، ما قال حللهم من التصرف في الخمس، المتعلق هو التصرف في الخمس أو أكل الخمس، المتعلق يساوي الفعل، يعني فعل اللي هو المتعلق. وأكو موضوع بعدين اللي هو اليد، اليد هو مو فعلي وإنما الغسل، يعني في مثال غسل اليد، المتعلق هو الغسل اللي هو فعلي، الموضوع هو اليد. فيما نحن فيه الخمس هو الموضوع، المتعلق شنو؟ هو التصرف فيه، هو الفعل، المتعلق محذوف هنا، حللهم من الخمس. إذن يطابق مثال المصباح اللي شنو كان يقول حرمت أو تحرم الخمر مو شرب الخمر إلا لمن اضطر إليها، أو حتى في مثالية حتى، زين. إذن أن أمير المؤمنين حللهم الحكم مستفاد من المادة من الخمس مو من التصرف في الخمس، المتعلق أيضا محذوف، فحسب تعبير المصباح بلا شبهة المفهوم موجود. يعني شنو؟ يعني اللي يطيب مولدهم له مفهوم، يعني كلما لم يكن هناك بحث طيب المولد فلم يحللهم، هذا المفهوم بعد. أن أمير المؤمنين حللهم من الخمس. ليش؟ الغاية ما هي؟ ليطيب مولدهم. فإذا الغاية انتفت، يعني ما كان هناك بحث ومجال لطيب المولد، مثل لو لم يكن هناك مجال للاضطرار فماكو بعد مجال للتحليل، فإذن التحليل خاص بدائرة طيب المولد. إذن هذه الرواية خاصة بالمناكح، مثل ما الفقه استظهر كلية مع قطع النظر عن الاستناد لهذه الرواية، وليست عامة حتى تعد من الطائفة الأولى اللي قال أنها أفادت. الطائفة الأولى تدل على الإباحة مطلقة بدون قيد ولا شرط، لا، هذه رواية خاصة جدا، إباحة المناكح فقط. هذا حتى الآن. اللهم إلا أن يقال، هذا الآن استدراك. اليوم الصبح عندما كنت أفكر في الموضوع خطر بالبال استدراك دفاع عن المستند في مقابل هذا الإشكال اللي الآن ذكرناه. اللهم إلا أن يقال أنه هل ليطيب مولدهم في الرواية غاية وحد؟ إذا كانت ليطيب مولدهم غاية وحدا لكان إشكالنا على المستند بالاستناد إلى مبناه في مصباح الأصول واردة. لكن أكو احتمال ثاني، أن هذه ليطيب مولدهم ليست غاية وحدة، وإنما هي حكمة أو علة، والفرق بينهما دقيق، كلاهما محتمل، لكن تأملوا فيه بعدين جيدا، كلاهما موجود يعني محتمل. فإذا كان الاحتمال الأول فذاك الإشكال، إذا هذا الاحتمال الثاني وإن كان دفاع لكن يترتب عليه إشكال آخر سنقوله إن شاء الله. إذن الاحتمال الأول أن يكون ليطيب مولدهم غاية، يعني أن أمير المؤمنين حل لهم من الخمس لهذه الغاية، لغاية أن يطيب مولدهم. فإذا تجاوز ذلك زين، طيب المولد بتلك اللقمة وبالمهر قد تحقق المهر الحلال، بعد ذلك بعد لم يحلل، هذا احتمال الغاية. الاحتمال الثاني أن يكون حكمة أو علة، وجه الترديد راح نقوله بعدين. يعني شو يعني حل لهم من الخمس؟ لماذا؟ لكي يطيب مولدهم. زين، إذا هذه ليطيب مولدهم كانت علة، العلة معممة ومخصصة كما هو واضح، فإذن أيضا كلامنا يصير تام، أنه الإمام حلل فقط في هذه الصورة، يعني طيب المولد هي المحور وعليها المدار سلبا وإيجابا، فإذن التحليل خاص بطيب المولد إذا كانت ليطيب مولدهم علة. أما إذا كانت ليطيب مولدهم حكمة فكلام المستند يكون صحيح. يعني شوفوا هاي القيود كيف قاعد تصير، أنه لو أخذنا ليطيب مولدهم حكمة لا علة، واعتبرنا أن هذه ليطيب مولدهم في هذه الدائرة مو في دائرة الغاية والحد، فهنا كلام المستند سيكون صحيح، لأنه الحكمة لا يدور مدارها الحكم وجودا وعدما. زين، الآن احنا ما ندري، طبعا ظاهر الأمر هو التعليل، يعني هذه العبارة ليطيب مولدهم عندما تلقى إلى العرف ظاهرها التعليل أنها علة. لكن لو ترددنا أنه احتمال تعليل، قلنا الأصل فيها التعليل، يعني الأصل في اللام في مثل المقام أنها للتعليل، إذا ثبت أنها للحكمة يثبت كلام المستند. لكن لو ترددنا ما ندري بأن هذه ليطيب مولدهم علة أو حكمة، فقد يقال، هذا اللي يخطر بالبال يعني دفاعا عن المستند، أنه ما دام قد تردد قوله عليه السلام ليطيب مولدهم بين الحكمة والعلة، فلا صارف، دققوا، للمطلق عن إطلاقه اللي هو صدر الحديث، أن أمير المؤمنين حللهم من الخمس، حللهم من الخمس مطلق، والأصل في آل ماذا؟ الجنس. بعدين نجي أكو صارف احتمالي، لو كان ليطيب مولدهم علة لصرف المطلق عن إطلاقه وخصصه، لكن احنا مترددين فرضا يعني أنه علة أو حكمة، فإذن المطلق يبقى على إطلاقه،
هذا قد يقال في الدفاع عن المستند، يعني يخطر بالبال هكذا، لكن هذا يرد عليها أنه لا صحيح، يعني حتى الآن الكلام كان صحيحا في حد ذاته، لكن تطبيق على هذه الرواية في غير محله. لماذا؟ لأن احنا عندنا في المقام أصل أولي، دققوا جيدا، عندنا في المقام أصل أولي هو حرمة التصرف في الخمس مطلقة إلا بإذن أربابه، هذا الأصل الأولي. التحليل أصل ثانوي كما هو واضح. زين، إذا الأصل الأولي موجود، حرمة الخمس مطلقة، بعدين نجي إلى هذه الرواية. هذه الرواية حيث تردد الفرض ليطيب مولدهم بين كونه علة وبين كونه حكمة، فيتردد الخمس بين كونه مطلقة أو خاصة، صحيح أو لا؟ القرينة متصلة أو غير متصلة؟ ليطيب مولدهم قرينة متصلة، إذا كانت القرينة متصلة فلا ينعقد للمطلق ظهور. فنرجع إلى الأصل الأولي، زين، دققوا في وجه الأخذ والرد في هذه الكلمات. ما دام عندنا، لو ما كان عندنا أصل أولي، يعني كنا وهذه الرواية وبحث ابتدائي، فنقول حل لهم من الخمس مطلق ليطيب مولدهم مردد بين العلة فيقيدها وبين الحكمة فلا يقيد، فيبقى الإطلاق على إطلاقه. لو كنا وهذا لكان الأمر كما ذكر، لكن المشكلة عندنا أصل أولي هو الحرمة مطلقة. هذه الرواية ترد على الأصل الأولي، لكن مو معلوم أنه دائرتها شنو، واسعة إذا كانت حكمة، أو دائرتها ضيقة إذا كانت علة. الكلام أنه لو ترددنا أنها حكمة أو علة، والقرينة متصلة، فلا ينعقد لحل لهم من الخمس إطلاق، فإذا لم ينعقد إطلاق فما يخصص تلك المطلقات الأولية العامة. هذا الكلام الذي ذكرناه دققوا فيه جيدا، لأنه كان تطبيق عملي لبحث أصولي مهم جدا في رواية مهمة جدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.